Hüseyin, ah Hüseyin, ah.
Fıtır dil gedek, amane ucedek, ya ben asedek, melek takdari.
Ne hari uliyey, işir tertili, u bidet tuhili, mavakit nari. مثل ما شبلك يضحي أجلك دليلي قلك قسم بالباري حواسي كلها تظل شاغلها إلك أجعلها مهب بالداري
بإيمان سأمضيك الرضيع شهيدا يملأ الدنيا نجيعي دمائي سيدي تفدي دماك وجئت اليوم زحفا كي أراك
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان أسعد الله أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته. أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة الدروس والعبر من واقعة كربلاء، يلقيها على مسامعكم الكريمة سماحة السيد حسن نصر الله أدام الله ظله وارفا على رؤوس المسلمين. أطيب الأوقات أتمنها لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ومجددا عظم الله أجوركم بنصاب رسول الله وآل رسول الله بشهادة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأهل بيته وولده وأصحابه وما جوى عليهم. من الأمور التي أكد عليها الإسلام، نبي الإسلام، قرآن الإسلام، هو الاهتمام بأحداث التاريخ وما جرى على الماضين ومتابعة قصص الماضين وأحوال الماضين وأحوال الماضين. طبعا ليس لمجرد الاطلاع أو تعبئة الوقت، وإنما لفائدة وفوائد عظيمة وجليلة تتوقف على هذا العلم، على هذا الاهتمام، على هذه المعرفة وعلى هذه المتابعة. القرآن الكريم نفسه، وهو كتاب خالد ونص إلهي ديني خالد، ذكر في صوره وآياته الكثير من أحداث تاريخ، وهذا النوع من القصص المعبرة، عرض هذه الأحداث هي ذكرى وموعظة وهدى، ذكرى وموعظة وهدى للمؤمنين بشكل أو بآخر. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. بعد ما يحكي عن هذه الأحداث وهذه القصص، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن هذا العرض لهذه القصص غرضه هو الهداية وفتح أبواب الرحمة من خلال اتعاظ، من خلال استفادة من التجارب. إذن لننهي القسم الأول من حديثنا للقسم الثاني، أن هناك دعوة إسلامية وقرآنية دائمة لفهم سنن التاريخ وقراءة أحداث التاريخ وأخذ العبر والدروس منها لصالح الحاضر والمستقبل، وبالتالي عندما نكتشف هذه السنن والقوانين التاريخية الاجتماعية نعمل بمقتضاها وعلى أساسها ونجتنب مخاطرها ونستفيد من النقاط التي تبرز عناصر القوة في أمتنا أو في مرحلتنا ونعبر، كما نستفيد من فهمنا للسنن والقوانين الطبيعية. وفي هذا السياق نحن نتحدث عن كربلاء وأحداث كربلاء التي كانت مفصل تاريخي هام جدا بالنسبة لتاريخ الإسلام وتاريخ المسلمين. يعني بس نقول مفصل تاريخي هام جدا جدا جدا، يعني هناك في تاريخ الأمة وتاريخ الدين المحمدي ما قبل كربلاء وما بعد كربلاء، مثل ما قبل الهجرة وما بعد الهجرة. هذا مفصل. ننقل للقسم الثاني اللي هو كمان بالحقيقة له علاقة قوية جدا بفوائد المراجع التاريخية والتوقف أمام أحداث التاريخ، وخصوصا ما جرى مع الأنبياء والأولياء والمؤمنين من أتباعهم والمواجهات والتحديات والأخطار. والنقطة اللي أنا بدي أصلها عن عملها عنوان القسم الثاني هي مسألة التثبيت، ثبات في طريق الحق، الثبات مع نبي الحق، مع إمام الحق، في جبهة الحق. يعني في كل التاريخ كانت جماعة المؤمنين بالحق، هلا حستعمل أنا عبارة المؤمنين بالحق أو الحق، سواء الحق الديني والاعتقادي أو الحق في المجال السلوكي والشريعي أو في الحق في القضية السياسية، أي الحق عموما. وكلنا عم نحكي من داخل جماعة أهل الحق والمؤمنين بالحق والذين اتبعوه ومشوا، لكن عندما واجهوا المحنة والشدة أدى بهم إلى هذا التقسيم. هون بيجي السؤال الكبير اللي هو القسم الثاني من حديثي، أنه طيب بدي أحكي عن الذين ثبتوا بشكل أساسي. الذين ثبتوا لماذا ثبتوا؟ بالتالي نفهم، وأيضا لازم نعرف الذين تخلفوا أو ارتدوا لماذا ارتدوا، لماذا تخلفوا عن المسيرة، لنأخذ خلاصة وعبرة لنا نحن الذين نواجه أيضا في حياتنا في هذه المرحلة، في كل المراحل التي سبقت، في كل المراحل الآتية نواجه تحديات كبيرة وخطيرة جدا، ونحن أيضا كجماعة بشرية نتعرض لنفس أحداث الماضي وسنواجه نفس النتائج، نفس الأسباب ونفس النتائج. وبالتالي علينا أن نكون محصنين بالحد الأدنى بالمعرفة لكي نتمكن من تجاوز هذه المرحلة، وكل مرحلة صعبة نواجه فيها محنة أو شدة. إذن عنوان القسم الثاني هحكي عن التثبيت، لماذا كيف يمكن أن يثبت الإنسان في طريق الحق، ما هي العوامل المؤثرة، ما هي العوامل المساعدة، وأختم بالشواهد وخصوصا من الحسين عليه السلام وأحداث كربلاء وما جرى في كربلاء. وطبعا عندما أتحدث عن بعض الأسباب كل لها شواهد تاريخية منذ أن خلق الله آدم إلى اليوم، ولكن أنا سأكتفي بشواهد من زمن كربلاء لحتى نضل أكثر في جو المناسب. مع الإلفات أنه حجم التحديات كبير جدا ومتنوع جدا. نبي الحق أو جماعة أهل الحق المؤمنون بالحق ببلش المواجهة معهم من قبل الفريق الآخر، أولا برفض أنه مرفوضين مش مقبولين، ما تدعونه غير مقبول لدينا ومرفوض لدينا، يصل الأمر إلى التشكيك بما يطرح النبي أو جماعة أهل الحق. إلى مستوى بعدين إلى مستوى الاتهام بالكذب بالسحر بالجنون بالشعوذة. هذا كله بتعرفه صار مع نبينا ومع كل الأنبياء الذين سبقوا. الآن في هذا الزمن ممكن ما يقول لك أنت مجنون، إيه بيقول لك هلا ساحر، ما بيقولوا ساحر، بيقولوا مجانين، بيقولوا مثلا عملاء، بيقولوا يخدمون مصالح الدول الإقليمية. وأنت عم تحكي عن حق طبيعي لإلك سلمت به كل الشوائع وكل القوانين حتى القوانين الدولية، أنه أخي أنا أرضي محتلي وبلدي معتدى عليه، من حقي أن أقاوم، وبتقوم بدك تقاوم دفاعا عن شعبك وأهلك ووطنك، فيقال مثلا ما بيقدر يناقشك بحقك، بيقول أنت تخدم أجندة إقليمية مثل بيقولوا. وصولا إلى الشتائم والإهانات، وصولا إلى إلحاق الأذى الشخصي والجماعي، وصولا إلى الحصار والتجويع والمقاطعة وفرض العقوبات، وصولا إلى الجلد والسجن والتعذيب، وصولا إلى القتل، قتل الأسرار وقتل الجماعات ومحاولات الإبادة الجماعية لجماعة المؤمنين. هذا نحكي نمزجه طوال التاريخ كله كان هيك. طيب، وبالتالي مع هاي البلاءات الشديدة هون الإنسان بيصير أمام هذا الامتحان الصعب. هون تيجي أهمية، ندخل إذن للقسم الثاني، الحكي عن الأسباب، العوامل المؤثرة والمساعدة بالتثبيت. أنا حكيهم باختصار، وفي بعضهم لوضوحهم ما بيحتاجوا يجيب شواهد من الآيات والروايات، لكن لنجمع الموضوع بنظرة شوي كاملة أو شاملة. في آخر سورة هود، تعرفوا بسورة هود الله سبحانه وتعالى بيحكي عن عدد كبير من الأنبياء وما جرى عليهم مع أقوامهم ونهاية الصراع كيف كان. بالآخر بيقول له لرسول الله صلى الله عليه وآله، بسم الله الرحمن الرحيم، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذن هذه القصص اللي عم نحكي لك إياها على تنوعها وتنوع الأنبياء وتنوع الأقوام واختلاف الأحداث، نحن عنا غرض وهو أن نثبت فؤادك. هو قائد هذه المواجهة، قائد هذا التحدي، يواجه الاتهام، رفض، التشكيك، الشتائم، الأذى الشخصي، الأذى العام، وكل هذه التحديات يواجهها رسول الله ومعه صحابته والمؤمنون به. فالله سبحانه وتعالى ينزل هذه الآيات تتحدث عن هذه الأحداث ليثبت قلب رسول الله، وبالتالي يثبت قلوب المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. لأن هذه القصص التي ننزلها عليك هي ذكرى المؤمنين، وهي موعظة للمؤمنين، وهي حق، لأن هذه هي الوقائع الصحيحة التي حصلت في التاريخ، وغرضنا أن نثبت به فؤادك. هنا نفهم علاقة أحداث التاريخ وأخذ العبرة من التاريخ في تثبيت فؤادنا، قلوبنا. ليش تثبيت الفؤاد؟ لأن الفؤاد إذا ثبت، القلب إذا كان قلبا قويا ثابتا شجاعا صلبا، تثبت الأقدام وتثبت الرقاب وتثبت الجماجم وتثبت البنادق في الأيدي، ولا يتزلزل الإنسان ولا يتردد ولا يضيع. طيب، من هون نحن منفوت على العوامل بالاستفادة من الآيات القرآنية، الروايات الشريفة، وأيضا عبر التاريخ. واحد، لما نجي لأسباب، ما هو هون سلب وإيجاب، أنه طيب ليش الإنسان بيتزلزل؟ لنعرف كيف نثبت. يعني مثل ما نقول ليش بيجي المرض؟ لنعرف كيف نعالج المرض. له بالمعالجة فيه، أو الإنسان يحافظ على صحته في انه يتبع حمية حتى ما يمرض، ولكن اذا مرض بصير بده علاج في طريقين. خلينا نشوف ليش الانسان بيتزلزل. لماذا في حياة الانبياء والاولياء وجماعات اهل الحق طوال التاريخ، لماذا كان البعض يتزلزل ويضعف، وبالتالي نعرف نحن كيف نتجنب هذا الموضوع. اولا، من اسباب تراجع الانسان في في مرحلة من مراحل التهديد بتشوفه بالأول ما بيتراجع، بيضل مع النبي، بيضل ثابت قوي. طالما القصة قصة رفض وتشكيك وشتايم واتهامات وشوية تضييق وشوية جوع وكذا بيتحمل، لكن عندما يصل الأمر إلى نفسه إلى عائلته أنه الثبات على الحق ثمنه هو أنه قد يتعرض للقتل، مو معلوم يقتل، قد يتعرض للقتل وقد لا يتعرض، لكن بصير احتمال تعرض القتل كبير، أو قد تتعرض عائلته للقتل، أبوه أمه زوجته أولاده أحباؤه أعزاؤه. عندما تصل النوبة إلى هنا إلى أنه ممكن أنا أقتل أو عائلتي تعرض للقتل، هون بيهتز بيتزلزل بينسحب. هذا شواهده بالتاريخ معروف. مثلا اتفقنا أنه ناخد شواهد من أحداث كربلاء، طيب نجي أهل الكوفة الذين بايعوا الحسين عليه السلام، ما عم بيحكي عن المكان المؤمنين فيه، ما بايعوا ما اتبعوا، لا الذين بايعوا وكانوا عن جد مقتنعين فيه، مقتنعين فيه، وهم طلبوا يجي وإجا لعندهم، هم بايعوا مسلم بن عقيل، كل بيعرف أنه لا، لأنه عندما جاء عبيد الله بن زياد الكوفة هددهم بالقتل، بقتل أولادهم، بقتل آبائهم أحبائهم، بقتلهم، فخوفا من القتل وحذرهم، عمل عليهم حرب نفسية مثل ما حكينا السنة الماضية، كذب عليهم قال لهم جيش الشام على الطريق. ياما في ناس بيخسروا المعركة بس بسبب الحرب النفسية، يعني كذب، بيصدقوا الكذب. واليوم الحرب النفسية متطورة جدا في عالم الأكاذيب، يعني قال لهم جيش الشام جاي، وبالتالي هم فرطوا الجماعة، خافوا، خافوا على دمائهم على أولادهم، وبالتالي حصل هذا الانهيار الذريع والعجيب. طيب تحليل ما بدنا ناخد وقت أكثر، لما نجي للمعالجات منقول الالتفات إلى الحقائق التالية. أولا يا أخواننا الناس يموتون، أنه أنا خايف على نفسي، خايف على أبي، على أمي، على زوجتي، أولادي، بناتي، أعزائي، شو خايف عليهم؟ من الموت، من القتل، مو مخلدين، ناس ميتين. أحب الخلق إلى الله، الله قال له إنك ميت وإنهم ميتون. طيب نلتفت لهي الحقيقة. ثانيا نلتفت لحقيقة أن الأجل هو في يد الله سبحانه وتعالى، وبالتالي نحن منتوهم أنه لما منتخلف أو مننسحب أو منتخبى أو منتراجع أننا نبعد أجلا، هذا وهم، هذا جهل، مش صحيح، لأن الأجل يأتي في حينه لا يتأخر، سواء ذهب ابنك إلى ساحة القتال أو خبيته في ضروج مشيدة تحت سبع أرض، عندما يأتي أجله سيأتي أجله. القرآن الكريم عالج هذا الموضوع، يعني فكرة أن الجهاد مثل ما بيقول الأمير عليه السلام لا يقرب أجلا، وكذلك القعود، القعود لا يمد في عمر الإنسان، ما بيطول عمرك، ما بيحمي ابنك، ما بيحمي عزيزك. قال الله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، إنه هو الناس اللي راحوا على الجبهة واستشهدوا، ناس شفت ليش أخذوا لك ابنك على الجبهة، ليش قبلت ابنك يروح؟ الله بيقول هو القاعدين عم يحكوا. طيب فدوأوا، قل فدوأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أنتم الذين تقولون ذلك، عندما يأتي أجلكم عملوا معروف ادفعوا هذا الأجل، هل تستطيعون ذلك؟ لا، أولئك قوم جاءت أجالهم. هلا هو بالجبهة، هو بالبيت، هو بالمستشفى، هو راكب سيارة، هو ماشي بالشارع وقع عليه شيء عن السطح، اجت رصاصة طايشة، هذا أجل. في آية أخرى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل، الآية أوضح بالمعنى اللي أنا قصده، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، الذين جاء أجلهم حتى لو ما كانوا بالجبهة، لو كانوا ببيوتهم سيأتيهم الموت وسيذهبون إلى مضجع الموت. إذا من شو عم نهرب عندما يأتي التحدي ويأتي التهديد أنه عم نحفظ حياتنا، عم نمد بأجلنا، عم نأخر موتنا؟ لا، هذا وهم، هذا غير صحيح. بل أسوأ من ذلك وأكثر، أقول لكم أن هؤلاء الذين يتزلزلون وينسحبون ويجبنون وأحيانا ينصرون الباطل على الحق ليدفعوا أجلا يموتون في وقت قريب جدا، كما حصل مع كثير ممن خرجوا لقتل الحسين عليه السلام. كم بقوا بعد الحسين؟ سنة، 2، 3، 4، 5، ما طول. كثير من قيادات وكوادر وحتى مقاتلي جيش عبيد الله بن زياد قتلوا بعد سنوات قليلة، وكثير من بقي قتلوا في الأحداث التي تلت كربلاء. إذا أنتوا أدي يعني أدي عشتوا نتيجة هذا التخاذل؟ 2، 3، 4، محرزي هالقد أن يتخلى الإنسان عن الحق وينسحب ويخسر الدنيا والآخرة؟ طيب، إذا أولا يكون عندنا هذا الفهم، هذه القناعة، فلا نخاف. هذا وهم، هذا الشيطان بيوسوسنا يا أخواننا وأخواتنا لما منواجه التحدي أنه منخاف على أنفسنا وعلى أحبائنا وأعزائنا من الموت. ليش الموت في يد هؤلاء؟ الموت في يد الله سبحانه وتعالى. نحن الجهاد لا يقاوب أجلا، والقعود لا يدفع أجلا. الأمر الثاني، الخوف على المال، على الدار، على الممتلكات، على الخيرات بخل الإنسان ينسحب. أيضا كما حصل في الكوفة، أنه هددهم بهدم داركم، بقطع عنكم المصاري، بقطع عنكم النفقات والعطيات ومشاكل. أيضا الجهاد لا يقطع رزقا، بل بالعكس هو الذي يأتي بالرزق. طيب شوفوا شو صار عليهم، شو صار عليهم بعدين، على بيوتهم، على أرزاقهم، على أمنهم، على سلامتهم، على حياتهم، على كرامتهم. ماذا جرى على أهل الكوفة؟ ماذا جرى على أهل المدينة بعد الحسين عليه السلام في واقعة الحورة المعروفة في التاريخ؟ من الواقع المعاصر عندما تخلت الأمة وتراجعت وتخاذلت عن نصرة فلسطين والقدس، قامت دولة إسرائيل. طيب شو صار؟ الخيرات راحت، البيوت راحت، حقول راحت، الأراضي راحت، مقدسات راحت. ثم جاء المستكبرون وهيمنوا على بلادنا، نفطنا وغازنا وخيراتنا كل بإيديهم. في ظاهر الحال هاي الحكومات أنها مسيطرة، لكن أغلبها تذهب إلى القوى المستكبرة. اليوم العالم العربي والإسلامي هو يملك أعظم ثروات أودعها الله في الأرض، ولكنه لا يستفيد من هذه الثروات. شوف الأمية والجهل والبطالة والمرض والتخلف، أعلى نسبة موجودة في عالمنا العربي. طيب خيراتنا راحت نتيجة تخلفنا وتخلينا عن الجهاد. لكن في المقابل مثلا لما ناخد بعدين لبنان والناس قامت بمسؤولياتها، إسرائيل احتلت أرضنا، الجهاد أعاد أرضنا، أعاد خيراتنا، أعاد بيوتنا، أعاد حقولنا، أعاد إلينا قرانا، أعاد إلينا أملاكنا. صحيح أو لا؟ لكن لو تخلفنا عن الجهاد كان هذا كله رايح. كان اليوم إسرائيلي بيصادر أراضي وحقول وبيعمل مستعمرات وبيزعبنا من أرضنا ومن قرانا ومن بيوتنا، والعالم العربي الميت يتفرج علينا، يشاهدنا فقط، بيبكينا يمكن في أحسن الأحوال على التلفزيون. إذن بالعكس التخلف عن الحق وعن القيام بالواجب هو الذي يضيع المال والخيرات والثروات، وليس التثبت والتمسك بالحق. ثالثا، في عنوان عريض بيدخلوا فيه العنوان الأول والثاني، لكن خلينا عنوان مستقل، هو عادة ركون الناس إلى الدنيا، الطمع بالدنيا، التطلع إلى الدنيا، هاي المشكلة الحقيقية. هذا هو السبب العام. الناس ليش تركوا الحسين؟ لأنهم ركنوا إلى الدنيا وطمعوا بالدنيا وأرادوا الدنيا الظاهرية، وهم طبعا واهمين وجهلة ومغشوشين بهذا الفهم. هذا كان الذي أدى عادة. ليش الناس تنسحب؟ لأنها تخاف على دنياها. أخذنا بلشنا من المصداق الأبرز، هو دمه الإنسان، نفسه، أهل بيته. مصداق آخر ماله أملاكه، لكن عموما في عنوان أوسع اللي هو عنوان الدنيا. طيب لما واحد بالمعالجة بينتبه أولا أن هذه الدنيا زائلة وفانية، طبعا الشواهد كتير، زائلة وفانية. طيب هؤلاء الذين قتل الحسين عليه السلام، حتى لو فرضنا أنهم حصلوا على ما طمعوا به من دنيا، طيب انتهت يا أخي، مش 5 سنين، 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة. يزيد بن معاوية قديش عاش بعد الحسين عليه السلام؟ 3 سنين، 4 سنين، 5 سنين، هلأ. لكنه سوف يأتي يوم القيامة ليسأل عن دم رسول الله وحفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا كل الذين شاركوا في دم الحسين عليه السلام. طيب هذه دنيا زائلة ثانية لا تستحق أن يضحي الإنسان من أجلها، لا بإيمانه ولا بدينه ولا بكرامته، فضلا عن أن يضحي من أجلها بآخرته، بالحياة الأبدية السرمدية الأزلية. أيضا الالتفات إلى أن هذه الدنيا خداعة ومتقلبة الأحوال، عشان واحد ما يطمع فيها ما يمكن لا شوفوا هلا نحن عايشين، يا ما في غني بليلة ما فيها ضوء أمر بيصير فقير، فقير بيصير غني، ملك عظيم رئيس حاكم 40 سنة 50 سنة، بيصير قتيل بيصير سجين بيصير أسير بيزل، يا ما في واحد بيكون بكامل صحته فجأة بينتكس صحيا، يا ما فينا إنسان بيكون جدا عزيز بيصير ذليل، ذليل بيصير عزيز، أمة عظيمة جزء يعني تملك قرار العالم شوي بتنهار مثل الاتحاد السوفيتي، مثل ما لا رايح عليه الأمريكان، هالأوروبيين لعدين بيهددوا بس لتكونوا بالصورة. يعني هلأ إذا واحد بيغامر وبيعمل له شي شغلة بالمنطقة هون، طبعا ما حدا عم بيفكر هيك، عم بضرب مثل، بيقوم بيطلع سعر النفط بيصير 150 دولار 200 دولار، كل خبراء الاقتصاديين والماليين بالعالم بيقولوا لك انتهت أوروبا، هاي أوروبا تسقط تنهار. في حدث، لان حدث واحد يصير ما بده يعني كتير تخطيط استراتيجي وتاريخي وحرب عالمية لتنهار أوروبا. هلا يصير شيء يطلع سعر النفط لمدة من الزمن يرتفع سعر النفط، راحت أوروبا، وبيلحق اليونان لحقتها إيطاليا، بتلحق البرتغال، بتلحق كله بيلحق بعض. طيب هذه حال دنيا، دنيا متقلبة. يقول أبو عبد الله الحسين عليه السلام: الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فلا تغرنكم هذه الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع من طمع فيها. يا ما في ناس سرقوا ونهبوا وكذبوا وقتلوا وسفكوا واعتدوا من أجل شيء من حطام الدنيا، من أجل زعامة، من أجل ملك، من أجل منصب، ما وصلوا إليه، ما وصل. الدنيا خيبتهم، الدنيا قطعت وجاههم. كمان من كربلاء عمر بن سعد، معروف أسطورة عمر بن سعد، وضع بين خيارين: إذا بدك ملك راي وجوجان، يعني جزء من إيران، مو كل إيران الحالية، جزء من إيران، لتكون أميرا عليها، يا ابن سعد عليك أن تقتل حسين، ما بتقتل حسين خليك قاعد بالكوفة. فرضي بأن يقتل الحسين طمعا بشيء من حطام الدنيا، عبارة عن أن يكون أميرا على منطقة ولاية الري وجوجان كما يقال، أو جوجان. طيب هل حصل على ما أراد؟ لم يفي له يزيد ولا عبيد الله بن زياد، وبقي سنوات قليلة بعد كربلاء، ثم قتل على يد المختار بن أبي عبيدة الثقفي في الكوفة. هاي حال الدنيا. يعني ممكن الإنسان نتيجة وكونه إلى الدنيا وطمعه وطمعه في الدنيا يفعل الأفاعيل، ولكن في نهاية المطاف لا يصل إلى ما كان يطمع إليه وإلى ما كان يرجو. هذا في عبرة لنا جميعا. فهو تخلف عن الحق وعن نصرة أهل الحق، فخسر الآخرة وخسر معها الدنيا. خلاصة هذا العنوان لهم بتوصلنا، توصلنا إلى أن السبب الرئيسي الذي يجعل الإنسان ثابتا قويا راسخا لا يتزلزل ولا يضعف هو عدم تعلقه بالدنيا، بالمال، بالجاه، بالسلامة، بالشهوات. عندما نتحدث أيها الإخوة والأخوات في الإسلام عن عدم التعلق بالدنيا، عندما نتحدث عن الزهد، لا نقصد بالزهد أن يلبس ثياب خشنة وأنه ينام على الحصير وأنه يأكل أكل خشن، لا، ياما في ناس بيعملوا هيك وهم أحب أكثر الناس حبا للدنيا، لجاهها، لحسن ثناء الناس فيها، لحسن الشهرة والصيت، هذا من الدنيا، وهم يفعلون ذلك أحيانا من أجل الدنيا. لا، الزهد هو عدم التعلق بالدنيا. عندما أصبح بين حالين، بين الحق ونفسي أقدم الحق، وأقدم نفسي للحق، عندما أصبح بين الحق وأن أقدم عزيزي وحبيبي وولدي وأخي، وأقدم عزيزي وحبيبي من أجل الحق، عندما أصبح بين الحق والمال والجاه وسلامة الحياة والشهوات ومتطلبات الدنيا، أضحي بكل ذلك من أجل نصرة الحق. هذا اسمه عدم تعلق بالدنيا، الاستعداد للتضحية بكل ما في هذه الدنيا في سبيل الله ومن أجل نصرة الحق. هذا بيخلي الإنسان يثبت. اللي عم نحكي عنهم هو كتير بالتاريخ، مو بس بكربلاء. هؤلاء كان منهم مع رسول الله، مع الأئمة طوال التاريخ، مع الأنبياء السابقين. في الآخر رح أذكر مثل مع كربلاء. طيب هذا ثالثا. رابعا، العلم والمعرفة اللي بيخلي الإنسان يثبت، العلم والمعرفة بما أعده الله تعالى للصابرين والثابتين والمجاهدين والمضحين. نحن لما نواجه تحديات بصير مطلوب منا ننسحب. عمهلكم وقفوا يا جماعة، تبهوا، إذا انسحبتوا راح كل شيء، بس إذا بقيتوا الله شو مجهز لكم؟ طب ما الإنسان فطرته هيك. يا ما في ناس لما بينقال لهم أن والله في كنز ذهب، هذا يضرب هالأمثلة، خلف ذلك الجبل وبينهم وبين الجبل بحر فيه تماسيح وحيتان و و و و تلاقي يغامرون ويخاطرون، وعلى أمل أن يصل أحدهم حيا ليحصل على الكنز الذي هو خلف الجبل، ويتحملون مشقات طويلة وعريضة. نحن ما نحكي عن كنز خلف الجبل، الله عم يحكي لنا عن جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله عم يحكي لنا عن حياة أبدية آمنة، عن السلام والأمن والرضوان والخلود. الله عم يحكي لنا عن دار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ووعدنا بالدرجات والمقامات والكرامات عنده. أي عاقل يعرف أن وراء هذه الأيام القليلة أو السنوات القليلة من الحياة الدنيا أن وراءها حياة بهذه العظمة، بهذه الخلود، بهذا النعيم، بهذا الرضوان، ثم يقبل أن يتخلى عن تلك الحياة من أجل أيام قليلة باهتة زائفة زائلة خادعة. أي عاقل. خامسا، كمان من العوامل بتساعد أنه الإنسان يثبت، هاي الضيفة على رابعا لأنه هي عامل تأكيدي لانتباه يا إخوان، أن تحديات مثل ما أنها خفيفة ومتوسطة وكبيرة وخطيرة، لكن كلما كبر التحدي والتهديد والصعوبات اللي لازم يخلينا نثبت شو؟ أنه كلما ازداد الأجر وازدادت ثوابه عند الله وازدادت الدرجة والمكانة والمقام عند الله سبحانه وتعالى. لا شك كما في الروايات أن للحسين عليه السلام مقاما عظيما رفيعا عند الله سبحانه وتعالى، ولكن أرفع مكان وصل إليه الحسين بما تحمله وبما جرى عليه وبما ختم له من شهادة. إذن على مستوى التحدي يأتي الثبات، وعلى مستوى الثبات يكون الأجر والدرجة والمكانة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، لأن هؤلاء المجاهدين يواجهون تحديات فيصبرون ويتحملون ويعانون ويبقون ويثبتون ويضحون، فالله يؤجرهم. من عاش حياة هانئة وفيهة آمنة وعمل صالحا إن شاء الله هو من أهل الجنة، ولكن مقامه يختلف عمن كان يضحي ويواجه ويتحدى ويصبر ويجوع ويعطش ويقاتل لأنه ابتلي بابتلاءات معينة. بالتأكيد شعوب منطقتنا التي ابتليت بإسرائيل إذا صمدت وإذا قاومت وإذا ثبتت أجرها وثوابها عند الله سبحانه وتعالى أعظم من تلك الشعوب التي لم تبتلى بابتلاء بهذه الشدة وبهذه العظمة. طيب النقطة العامل ما قبل الأخير هو عنوان الذي يساعد على الثبات وعلى البقاء وعلى عنوان الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى أمام تحديات، أمام الأخطار، أمام الصعوبات. بدك تلجأ إلى ركن قوي، إلى حصن حصين، إلى حرز حريز، تأوي إلى جبل متين قوي عندما نواجه هذه التحديات والأخطار وتتزلزل أنفسنا، نفسنا الأمارة بالسوء تقول لنا انسحب، تراجع، تخلى، شو بدك القصة كلها، اذهب، الناس يكفونك، وهكذا. اللجوء إلى الله، الالتجاء إلى الله، الاستعانة بالله، الاستغاثة بالله، أن نعلوذ بالله، أن نعوذ بالله، أن نعتصم بالله، أن نتوسل إليه، أن نتوكل عليه. هذا الله سبحانه وتعالى عندما نطلب منه أن يثبتنا وأن ينصرنا وأن يعيننا، الله سبحانه وتعالى يفعل ذلك، يستجيب لعباده الصالحين المخلصين. طوال التاريخ الأنبياء كانوا يفعلون ذلك، أتباع الأنبياء يفعلون ذلك. يقول تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده، عن طالوت وداود والمؤمنين مع داود، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا لمن لجأوا، لو حال إقلال وديك كتار، طيب كيف أنا نوقف، كيف أنا نثبت، كيف أنا نصمد، انهزوا. فلجأوا إلى الله، قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأي بتحكي أن هذا ديدن الأنبياء والمؤمنين مع الأنبياء، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. طيب ليه هؤلاء ما وهنوا لما أصابهم، ما ضعفوا، ما استكانوا، صبروا، تحملوا، ثبتوا؟ الله تعالى يكمل ويقول: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، أخطاءنا السابقة، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. إذن هذا اللجوء إلى الله. تاريخ يحدثنا عن التجاء الحسين إلى الله، دعاؤه، بكاؤه، تضرعه، من أول القصة إلى آخرها، إلى يوم العاشر، في كل مناسبة، عند كل مفصل، عند كل حدث، إلى دعائه وهو يجود بنفسه في اللحظات الأخيرة. إذن هذا العامل ما قبل الأخير اللي بدي أحكي عنه، الاعتصام بالله. فأما الذين آمنوا واعتصموا بالله فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم صراطا مستقيما. الله بيثبتهم، بيهديهم، ويدخلهم في رحمته. اللجوء إلى الله، الاستعانة بالله عز وجل. العامل الأخير اللي نحكي عنه ونختم به هو عامل التأسي، وهون كمان التاريخ هو الأساس. تأسي بما جرى على الأنبياء السابقين، بما جرى على أصحابهم، على المؤمنين بهم، تأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما تحمله، وهو الذي كما ذكرت في الليلة الأولى كان يقول: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، وصبر. تأسي بأهل بيت رسول الله وصحابة رسول الله والمؤمنين مع رسول الله الذين في المرحلة المكية جلدوا وعذبوا وقتلوا وهجروا وصودرت أموالهم وأملاكهم ودورهم، وحوصروا في شعاب مكة وجوعوا، والذين هجروا والذين شنت عليهم الحروب والغزوات وثبتوا وقاتلوا. هؤلاء نحن نتأسى بهم، لنا أسوة بهم. كل جماعات أتباع الحق طوال التاريخ يجب أن يكونوا أسوة لنا. يقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كل من يريد الله واليوم الآخر يجب أن يكون يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، يعني مين؟ أهلهم، أقاربهم، ناسهم اللي عايشين معاهم، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. هؤلاء أسوة لنا، قدوة لنا. وهذا الأمر طبعا في كربلاء تحقق. بدأوا بمثل وحيد قبل كربلاء، قبل رسول الله، وبختم بكربلاء. في بعض الأحاديث الشريفة يقول المعصوم عليه السلام: قد كان قبلكم قوم، اسمعوا يا إخواني يا أخواتي، بعد نحن بألف خير، ألف نعمة، هذا اللي بتشوفوه حواليكم من قرع الطبول والتهويل والتهديد والصراخ وما عايشنا حتى الآن من أحداث ومن حروب لا شيء يذكر أمام ما كان يجري على جماعات المؤمنين طوال التاريخ. قد كان قبلكم قوم يقتلون ويحرقون وينشرون بالمناشير وتضيق عليهم الأرض برحبها فما يردهم عما هم عليه شيء مما هم فيه من يعني أي شيء كان يصير عليهم ما كان يرجع عن إيمانهم. والقصة كانت قصة بالدرجة الأولى عقيدة وإيمان، إلى أن يقول بل ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد فاسألوا ربكم درجاتهم واصبروا على نوائب دهركم تدركوا سعيهم. بتكونوا مثلهم إن شاء الله، توصل نفس النتيجة اللي وصلوا لها من خلال ثباتهم وصبرهم. الإمام محمد الباقر عليه السلام يتحدث عن قصة أصحاب الأخدود الموجودة في القرآن الكريم. يقول عليه السلام بعث الله نبيا حبشيا. اسمعوا هاي القصة ونستفيد منها كثيرا جدا في حياتنا وثباتنا وصبرنا والتزامنا. بعث الله نبيا حبشيا إلى قومه فقاتلهم فقتل أصحابه وأسروا، يعني في ناس قتلوا في ناس أسروا، جابوهم هم من نسوانهم أطفالهم وعرضوا عليهم خيارين، كيف حكينا بالليل الأولى ذلة وسلة، عرضوا عليهم خيارين وخدوا لهم أخدودا من نار، عملون حفرة هيك طويلة أخدود ولعوا فيها نار قوية جدا وقفوهم على الحفة وقالوا لهم، ثم نادوا من كان من أهل ملتنا، مهن قوم قريبين قالون اللي على ديننا وعلى ملتنا وعلى فكرنا وعلى خطنا، يقول يحيد على جنب، والذي يصر على اتباع ذلك النبي فليلقي نفسه في الأخدود في النار. بعث الله نبيا حبشيا إلى قومه فقاتلهم فقتل أصحابه وأسروا وخدوا لهم أخدودا من نار، ثم نادوا من كان من أهل ملتنا فليعتزل ومن كان على دين هذا النبي فليقتحم النار. شو عملوا؟ فجعلوا يقتحمون النار، هو المؤمنين أيام زمان، فجعلوا يقتحمون النار وأتت امرأة، يا نساءنا، وأتت امرأة معها صبي لها، يا صبياننا، احكي مع الفتيان الصغار، وأتت امرأة معها صبي لها فهابت النار، خافت، فقال لها صبيها اقتحمي، فاقتحمت النار وهم أصحاب الأخدود. هذا حال رجال، حال نساء، حال صبية، ما كان يردعهم أنهم سيلقى بهم في النار ليتنكوا لإيمانهم بالنبي الذي بعثه الله إليهم. هنا نصل إلى أيضا حادثتنا وإلى قصتنا في الختام ونأخذ منها العبرة. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معروف لما يقول تعسي، يعني شو؟ يعني من نظر إلى مصيبة غيره هانت عليه مصيبته، من رأى جهاد الآخرين، تضحيات الآخرين، صبر الآخرين، ثبات الآخرين، يتواضع عندئذ عندما ينظر إلى جهاده، إلى تضحياته، إلى صبره، يقول نحن وين هم وين. لما بيشوف جهاد غيره، عبادة غيره، تضحيات غيره، ثبات غيره، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيقول من عظمت عنده مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها ستهون عليه. نفس المعنى، من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. وكلنا يعرف أن من أعظم مصائب رسول الله صلى الله عليه وآله مصيبته بالحسين وبأهل بيت الحسين عليه السلام. إذن ذكر هذه المصائب، مصائب رسول الله وآل رسول الله، تدفعنا إلى أن تهون مصائبنا، تسهل علينا تحديات الدنيا، يقوى قلبنا وفؤادنا، نصبح قادرين على المواجهة أكثر. وإذا استحضرنا كربلاء، أنا بس يمكن تعديت وقتي بس نستأذن بعد بكم دقيقة، والمشهد نحن هذا المشهد ممكن نعيشه بالمفوع يا إخواننا، بلبنان عشناه بالمفوع، لكن عظمة هذا المشهد أن تحتشد كل صوره ومفرداته في ساعات قليلة على قلب رجل واحد، كم يكون المصاب عظيما وجللا. حسين عليه السلام اللي نحكي عن آلامه بالتالي عن صبره، نبدأ من خذلان الناس له وهو ابن بنت رسول الله وتركهم له وتخلفهم عنه في المدينة في مكة طوال الطريق، هذا طبعا يسبب للإنسان آلام، لأن أنتم تشعرون مثلا حرب تموز أنتم أهل حق وتقتلون وتقصفون وتدمرون، بتلاقوا في كثير من الناس في العالم تركوكم خذلوكم، بل بالعكس اتهموكم شتموكم، ألم يوجد هذا آلاما كبيرة لديكم وفي قلوبكم؟ إنسان بشر، حسين بشر. طيب، أولا خذلان والتخلي، اثنين خيانة الذين بايعوه ثم خذلوه، هذا أشد ألم. وفي ناس تركونا ما أعانونا ما نصرونا، جيد، بس في ناس وعدونا وبايعونا والتزم معانا ثم طعنونا ثم خرجوا علينا يقاتلونا، هكذا طلبهم الحسين عليه السلام. طيب بالحد الأدنى عدوا على جنب حيدوا، لا، خرجوا عليه وقاتلوه، هذا يزيد الألم. تهديد الدائم بالقتل من المدينة إلى مكة إلى كربلاء، هذا بيعمل الألم. حصار الشديد، العطش الشديد، منع الحسين ونساء الحسين وأطفال الحسين ومن مع الحسين من شرب الماء عدة أيام قبل استشهاده، هذا له مؤثر قوي جدا. طيب وكلهم عم بيصيروا خلال ساعات، طيب قام يحكي معاهم، هلا بتحكي مع الناس ما بيرد عليك، ما بيسمعوا لك، ما بيزغوا لك، تتألم تتأثر، انت انسان عادي كيف ابن بنت نبيهم لا يسمعون له لا يزغون له، حتى كان يقول لأصحابه يا فلان انت اطلع احكي معهم، يا حبيب، يا مسلم بن عوسجة، يا زهير بن القين، يا فلان، ليه ما عم يسمعون الجماعة؟ يوصل لمحل يا حسين إنا لا نفقه ما تقول. هلا أحيانا واحد بيعيش هيك شيء، إن شاء الله تحكي 100 سنة و200 سنة خلص، في ناس قفلت بوط ولا لا قفلوا وخرجوا عليه ليقاتلوا، ثم القتال مع قلة الناصر مفسد الخيار قاسي وصعب، ثم الوصول إلى مرحلة الشهادة، شهداء يسقطون بين يدي الحسين عليه السلام، أحباء أعزاء، مين يعني الشهداء؟ هلا فيكم ناس عوائل شهداء، آباء شهداء، أمهات شهداء، إخوة شهداء، كنا بنعرف أن واحد مثلا لما بيستشهد ابنه بيتألم، بيستشهد أخوه بيتألم ويحزن. طيب إذا استشهد ابنه قدام عيونه، قتل وقطع وفاضت روحه أمام عينيك، مشاعرك بتكون مختلفة. ما وإجوا قالوا لك بالجبهة ابنك تصاوب، ابنك قتل، ابنك استشهد، قد تتألم. لكن هون على طول لما نكون بكربلاء على طول بنحكي بالسقف الأعلى، الحسين عليه السلام قتل ولده بين يديه علي الأكبر، حتى الولد عندما يقتل، ما هو في شاب، ابنك شاب برز وقاتل واستشهد، تتألم. لكن يختلف الأمر كثيرا عندما يكون ابنك طفلا رضيعا عمره عدة أشهر، ثم تحمله بين يديك وتطلب له ماء فيذبح بين يديك وتسيل دماؤه عليك، كم هذا مؤلم. طيب ما كنا عم بصيروا بقت واحد بيقولوا لك خيك استشهد، هلا عنا عيال قدمت شهيد واثنين وثلاثة من أولادها من إخواتها، ولكن على سنوات، الذين قتلوا مع الحسين عليه السلام في كربلاء أولاده بين يديه وأمام عينيه، إخوته، نقول إخوته كلهم شباب، كلهم شباب، مش الحسين كان كبير السن 57 سنة، في ناس بيقولوا 56 سنة 58 سنة، المشهور 57، شاب رجل، إخواته كلهم أصغر منه، إخوته الشباب، أبناء إخوته، أبناء عمومته، هذا كله مؤلم. ثم بكاء النساء، سكالة أوامل، نحن منفوت على عائلة شهيد، بتبكي الأم، بتبكي الزوجة، واحد بيتفتت كبده قلبه، الحسين عليه السلام يرى كل هذه العيون الباكية والدموع والآهات وبكاء الأيتام والأطفال من الجوع والعطش والألم، ومع ذلك ثم الجراح التي أصابته، وفي اللحظات الأخيرة مع الجراح والآلام صراخ النساء والأطفال والقوم يهاجمون الخيام والنار تشتعل. كم تحمل هذا القلب وكم لقلب إنسان من طاقة أن يتحمل، ولكن الحسين عليه السلام لم يتزعزع، لم يتزلزل، لم يتراجع، لم يضعف، لم يهن، لم يستكين، وكذلك الذين كانوا مع الحسين عليه السلام، حتى قال قائل: فوالله ما رأيت مكسورا قط، قد قتل جميع ولده، كل ولاده وأهل بيته وصحبه، أربط جأشا منه، يعني من الحسين، ولا أمضى جنانا ولا أجرأ مقدما، ولقد كانت الرجال تنكشف بين يديه إذا شد فيها ولم يثبت له أحد. هذا إمامنا. هذا هو إمامنا. هذه هي كربلاء التي نتعلم منها دروس الثبات والصدق والبيعة الوفية والبيعة الوفية. هذه هي المدرسة التي نجلس في مجالسها في هذه الليالي والأيام، نتعلم ونتأثر ونتعاطف ونبكي. وأنا وأنتم بمناسبة هذا الحديث في هذه الليلة، نحن الذين بايعنا الحسين عليه السلام في مقاومتنا في لبنان، نحن الذين خرجنا لقتال المحتلين ونحن قلة، ونحن قلة متهمون بالجنون، متهمون بإلقاء النفس في التهلكة، متهمون بأننا لا نفهم المعادلات، متهمون بأننا نتحرك بحماسة الشباب. نحن في هذه الليلة يا إخواني ويا أخواتي الذين نردد طوال السنوات وكل الليالي والأيام عندما نذكر الحسين عليه السلام ونقول له: يا ليتنا كنا معك يا أبا عبد الله فنفوز فوزا عظيما، بكلمة واحدة: بكلمة واحدة نقول للحسين في هذه الليلة ونعيدها في كل ليلة وفي يوم العاشر إن شاء الله، نقول للحسين عليه السلام: نحن في هذا الزمن الصعب رجال ونساء، الزمن الصعب، نحن في هذا الزمن الصعب يا مولانا وإمامنا وشهيدنا العظيم، في مواجهة كل التحديات والأخطار والتهديدات والشتائم واجتماع العدو وكثرة مكره وإمكاناته ومقدراته وقلة الناصر والمعين، يا أبا عبد الله لن نتخلى عنك ولا عن دينك ولا عن رايتك ولا عن كربلائك ولا عن أهدافك، ولو قطعنا وقتلنا ونشرنا وأحرقنا وسبيت نساؤنا وأطفالنا كما سبيت نساؤك وأطفالك. نقول لك: نحن الرجال والنساء والصبية والشيوخ والكبار والصغار الذين صمدوا وثبتوا في حرب تموز، يا مولانا لا يخيفنا لا حربهم ولا سلاحهم ولا تهديدهم ولا مكرهم، وكما ثبتنا نثبت وكما صمدنا نصمد، طالما في دمنا في عروقنا دم من دمك يجري، وطالما في أجسادنا
نفس من أنفاسك تتنفس، وطالما فينا عزم من عزمك وإرادة من إرادتك سوف نبقى حسينيين وزينبيات، ونردد معك طوال الدهر هيهات من الذلة.
السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
حضرات المستمعين الأفاضل، تحية لكم. استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية تفضل بإلقائها سماحة السيد حسن نصر الله. كنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حياكم الله ونسألكم الدعاء.
إلهي، إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين. يا ربنا نادم سامحني يا راحم ارحم عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. يا ربنا نادم سامحني يا راحم ارحم عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. عندي معاصي أنا داري فيها، لكن الألم بعض الذنوب اللي نسيت شلون يسامح القلم. وإذا أقول أنت الغفور بذنبي فيك إش ما نجم، ظلمي عبادك من يسامح ظلمي وانت المنتقم. رحمك يا الله من ذا الذي تنساه من لطفك الكريم، ترضي الورى عني الألم يخب ظني في فضلك القديم. سامحني يا راحم ارحم عذابي. يا ربي طلع